اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهينا من خلال ما سبق إلى أن ما يراه الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو لزوم التفصيل بين الأقسام الخمسة والحكم على ثلاثة منها بالكفر والحكم على القسمين الرابع والخامس بالفسق ليس إلا. ولكن قد يستشكل في هذه النتيجة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام: من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. وقد ذكرنا سابقا في وجه دلالتها على المدعى أن هذه الرواية تدل على كفر من صدق بإخبار المنجم، فدلالتها على كفر المنجم لأنه هو السبب لكفر من صدقه بالأولوية تكون. وهذا ما عبر عنه الشيخ سابقا بأبلغ ماذا؟ وجه. دلالتها بأبلغ وجه. وعليه فتكون هذه الرواية دليلا على ما ذهب إليه الأعلام قدس الله أسرارهم من أن المنجم مطلقا محكوم بماذا؟ بالكفر، ولا يصح التفصيل بين الأقسام الخمسة. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية دفع هذا الإشكال وقال بأن الرواية لا يستفاد منها أكثر من تكذيب المنجم ولا دلالة لها على كفره. وبيان ما أفاده قدس الله نفسه الزكية أن الكفر في الرواية يحتمل معنيين: المعنى الأول الكفر الحقيقي الذي هو عبارة عن الخروج عن الإسلام، والمعنى الثاني للكفر المحتمل في الرواية هو الجحود، إذ أن من صدق المنجمان مع أن الشارع المقدس قد أمر بتكذيبه فقد جحد ماذا؟ حكما من أحكام الشريعة المقدسة، فيصدق عليه أنه كافر بمعنى أنه ماذا؟ جاحد. وبما أن الكفر في الرواية يدور بين معنيين فلا يصح الاستدلال بها حينئذ إلا على ترجيح المعنى الأول على المعنى الثاني، وهذا ممنوع، بل هنالك قرينتان ترجحان المعنى الثاني على المعنى الأول. القرينة الأولى ما أشرنا إليها سابقا من أن الكفر بحسب الاستعمالات إذا استخدم مطلقا من غير قيد أريد به ماذا؟ الكفر الحقيقي الذي هو الخروج عن الإسلام. وأما إذا استعمل مقيدا ومضافا إلى شيء فإن المراد به ماذا؟ الجحود. وبما أن الكفر هنا قد أضيف إلى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله فلا يكون صريحا في الدلالة على الكفر الحقيقي، بل هو أقرب إلى الكفر بمعنى الجحود. القرينة الثانية ما أفادها نفس الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وهي عطف الكاهن على المنجم من صدق منجما أو كاهنا، والحكم بالكفر عليهما معا، يعني ترتيب الحكم عليهما معا. ومن الواضح أن الكاهن ليس محكوما بالكفر الحقيقي، فيعلم من ذلك أن ما شاركه في الحكم وهو ماذا؟ وهو المنجم، ليس محكوما أيضا بماذا؟ بالكفر الحقيقي. فإذا الرواية عندما قالت من صدق منجما أو كاهنا فقد كفرا، فرتبت الكفر وهو عنوان واحد على ماذا؟ على عنواني الكاهن والمنجم معا. وبما أنه يعلم بالقرينة الخارجية أن الكفر المترتب على عنوان الكاهن لا يراد به إلا الجحود، فيعلم بأن الكفر المترتب على المنجم أيضا لا يراد به إلا الجحود. وعلى ذلك فإن الرواية لا دلالة لها على كفر المنجم، وليس يستفاد منها إلا كون تصديق المنجم ماذا؟ جحدا بالشريعة المقدسة التي أمرت، التي نهت عن تصديقه. وبذلك يظهر أنه لا شيء عندنا من الروايات الناهية عن التنجيم والطاعن في المنجمين يدل على كفر المنجم مطلقا، يعني يدل على كفر من يعتقد بتأثير النجوم مطلقا أنه كافر بالكفر الحقيقي. ولذلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية استحسن ما أفاده الشهيد قدس الله نفسه الزكية عندما حصر الكفر في كلامه بخصوص من؟ بخصوص من يعتقد بتأثير النجوم تأثيرا استقلاليا في الحوادث السفلية. بذلك ينتهي المحور الثالث وهو محاكمة كلمات الأعلام قدس الله أسرارهم، والتفصيل بين المنجمين في الحكم بكفر بعضهم وتنزيه بعضهم عن الحكم بكونهم كفارا. يبقى عندنا محور الرابع هو تابع لهذا المحور الثالث، وهو مناقشة كلام السيد صاحب شرح النخبة قدس الله نفسه الزكية. في نهاية المطلب استعرض الشيخ الأعظم قدس الله نفسه كلاما للسيد عبد الله حفيد السيد رحمة الله الجزائري قدس الله نفسه في شرحه لكتاب النخبة للفيض الكاشاني، استعرض كلامه ثم بدأ بمناقشته. أما كلامه فقال إن المنجم من يقول بقدم الأفلاك والنجوم ولا يقولون بمفلك ولا خالق، والمراد من المفلك خالق الأفلاك. إذن فهم عندما يقولون بقدم النجوم ليسوا يريدون من ذلك القدم الزماني، وإنما يريدون القدم الذاتي، وهم فرقة من الطبيعيين الذين يرجعون كل ما في الكون إلى ماذا؟ إلى الطبيعة، ويعتقدون بأنها هي المؤثرة. فعندما يقولون بأن الكواكب هي المؤثرة، الكواكب جزء من الطبيعة وهم من الطبيعيين إذن. وهم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء. الأنواء جمع نوع، ويراد بالنوع كما نقل شيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في معاني الأخبار عن أبي عبيد قال: سمعت من عدة من أهل العلم يقولون إن الأنواء 28 نجما معروفة المطالع في السنة كلها من الصيف والشتاء والربيع والخريف، يسقط منها في كل 13 ليلة نجم من المغرب مع طلوع الفجر.
من المغرب
مع طلوع الفجر، ومطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، يعني يسقط نجم ويطلع آخر، يسقط نجم من ناحية المغرب ويسقط بلي، وكلاهما معلوم مسمى، وانقضاء هذه 28 نوعان كلها مع انقضاء السنة، ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السنة القابلة، تبدأ بدورتها من جديد. وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا لا بد أن يكون عند ذلك رياح ومطر، فينسبون كل غيث إلى ذلك النجم الذي يسقط، فحينئذ يقولون مطرنا بنوء الثريا والدبران والسماك وما كان من هذه النجوم، فهذه هي الأنواء واحدها نوع، وإنما سمي نوعان لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق بالطلوع، يعني تحمله وهو ينوء نوآن، وذلك النهوض هو النوء فسمي النجم به. وقد ورد في الروايات على أية حال عنهم عليهم السلام ما يدل على النهي عن الاستمطار بالأنواء والاعتقاد بأن النوء مؤثر في ماذا؟ في تحقق الغيث أو المطر. ومن تلك الروايات ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: من عمل الجاهلية الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والاستسقاء بالأنواء. فإذا هم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء، معدودون من فرق الكفر في مسفورات العامة والخاصة، يعتقدون في الإنسان أنه كسائر الحيوانات يأكل ويشرب وينكح ما دام حيا، فإذا مات بطل واضمحل، فهم ينكرون المبدأ والمعاد وينكرون جميع الأصول الخمسة. نعم، ولازمهما. فهؤلاء بحسب كلام السيد الجزائري هم من يصطلح عليهم المنجمون، وهم من وردت الروايات في ذمهم. ولذلك بعد أن قال ذلك قال: وأما هؤلاء الذين يستخرجون بعض أوضاع السيارات كواكب السيارة وربما يتخرصون عليها بأحكام، أحكام قلنا هي التأثيرات سابقة، وربما يتخرصون عليها بأحكام مبهمة متشابهة، فيقولون بأنها تؤثر في الحوادث السفلية تأثيرات معينة، ينقلونها تقليدا لبعض ما وصل إليهم من كلمات الحكماء الأقدمين مع صحة عقائدهم الإسلامية، فغير معلوم دخولهم في المنجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد. فإذا خلاصة كلام السيد الجزائري قدس الله نفسه أنه يلتقي مع الشيخ الأعظم في نتيجتين: ويفترق في نقطة ويفترق معه في أخرى. فهو يلتقي مع الشيخ الأعظم في عدم الحكم بكفر ماذا؟ الفرقة الرابعة والخامسة، يلتقي معه في ذلك، ويختلف معه في دخول هاتين الفرقتين ضمن ماذا؟ ضمن عنوان المنجم. فالشيخ الأعظم يراهما بأنهما من المنجمين، بل الروايات الواردة في التنجيم ناظرة إلى القسمين الرابع والخامس، الرابع والخامس، بينما السيد الجزائري يقول بأن ذلك ماذا؟ ليس معلوما. فهنالك نقطة التقاء بينهما وهي عدم الحكم بالكفر عليهما، ونقطة افتراق وهي تطبيق عنوان المنجم، فالشيخ يطبقه والسيد الجزائري يقول بأن ذلك ليس معلوما. من هنا ناقشه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بمناقشتين. المناقشة الأولى هي أن الكفار من المنجمين لا يختصون بالقسم الأول الذين يعتقدون بأن الأفلاك هي الصانعة، بل أيضا القسم الثاني والقسم الثالث محكومان ماذا؟ محكومان بالكفر، إما لإنكارهما ضروريا من ضروريات الدين. فإذا ما أفاده السيد الجزائري من أن عنوان المنجمين هم المحكومون بالكفر، هم خصوص من يعتقدون بأن الأفلاك ليست بمفلكة ولا مفلك لها، هذا ليس تاما، هذه المناقشة الأولى، بل الجميع محكوم بالكفر من الأصناف الثلاثة. المناقشة الثانية هي أن حمل الروايات الناهية عن التنجيم على القسم الأول وإخراج بلي القسمين الرابع والخامس عنها في غير محله للنكتة التي تقدمت سابقا، وهي أن الروايات قد عبرت عن المنجم بأنه بمنزلة الكافر، والثلاثة الأقسام الأولى كفار بل من أكفر الكفار، فهم ليسوا بمنزلة الكافر، إذن هم خارجون ماذا؟ عن موضوع الروايات. وبما أن المقصود من المنجم قطعا ليس هو من يرى أن النجوم علامات وأمارات، فينحصر ذلك بمن يعتقد بأن النجوم مؤثرة ولكن لا على نحو الاستقلال. فحينئذ يعلن بأن عنوان المنجم منطبق على القسمين الرابع والخامس، خلافا لما أفاده السيد الجزائري من عدم معلومية. إذن فالخلاصة من جميع ما ذكرناه إلى هنا أنه لا وجه للحكم بكفر المنجم على الإطلاق، بل ينبغي التفصيل بين الأقسام الخمسة بالبيان الذي ذكرناه. ثم في نهاية المطلب أراد الشيخ أن يؤيد كلامه فأيده برواية عن محمد وهارون ابن سهل النوبختي أنهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه السلام: نحن ولد بني نوبخت المنجم، وقد كنا كتبنا إليك هل يحل النظر فيها النجوم؟ فكتبت نعم. والمنجمون يختلفون في صفة الفلك، فبعضهم يقول إن الفلك فيه النجوم والشمس والقمر، إن الفلك بعضهم يقول إن الفلك فيه النجوم والشمس والقمر معلق، هذا الفلك يعني معلق بالسماء وهو دون السماء، وهو الذي يعني هذا الفلاك يدور بالنجوم والشمس والقمر والسماء فإنها لا تتحرك ولا تدور، يعني هذه الأمور ثابتة، وإنما الذي تتحرك تبعا لحركة الفلاك، حتى السماء حتى الشمس حتى القمر. ويقولون أيضا تتمة كلامهم دوران الفلك تحت الأرض، وإن الشمس تدور مع الفلك تحت الأرض، وتغيب في المغرب تحت الأرض، وتطلع بالغداة من المشرق. فكتب عليه السلام نعم ما لم يخرج من التوحيد. فالشيخ قدس الله نفسه الزكي عبر عن هذه الرواية بالمؤيد، والوجه في تعبيره عنها بالمؤيد أحد احتمالين. الاحتمال الأول ما يستفاد من كلمات المحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن الرواية ناظرة إلى جواز النظر، وما نحن فيه مرتبط بماذا؟ في الاعتقاد، فلا يصح الاستدلال بها في المقام على جواز الاعتقاد بمطلق التأثير وإن لم يتنافى مع التوحيد. لماذا؟ لأنها ناظرة إلى شيء. هل يجوز النظر؟ الإمام قال نعم يجوز ما لم يتنافى مع التوحيد. لو أردنا الاستدلال بها على جواز الاعتقاد بتأثير النجوم ما لم يتنافى مع التوحيد، يعني التأثير غير الاستقلالي، فإن الرواية ماذا؟ قاصرة عن إثبات ذلك، إلا أن يتمسك بالإطلاق فيقال بأن الرواية ماذا؟ بأن الإمام عليه السلام قد أجاب بجواز النظر مطلقا ما لم يتنافى مع ماذا؟ مع التوحيد. كان هذا النظر مجتمعا مع الاعتقاد أم لم يكن ماذا؟ مجتمعا مع الاعتقاد. فكل نظر وإن اجتمع مع الاعتقاد بأن الكواكب مؤثرة تأثيرا غير استقلالي حتى لا يتنافى مع التوحيد فهو جائز، فبالإطلاق نستدل بها على ماذا؟ على جواز الاعتقاد. إلا أن هذا ممنوع. لما؟ لأن مقدمات الحكمة غير متحققة في المقام، باعتبار أن الإمام إنما سئل عن مسألة النظر، فما نحرزه أن الإمام بصدد البيان من هذه الجهة، وأما من ناحية الاعتقاد فلم يعلم أن الإمام بصدد البيان من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بماذا؟ بالإطلاق في المقام. فإذن جعل هذه الرواية مؤيدا لأنها ناظرة إلى باب إلى مسألة النظر وليست ناظرة إلى مسألة الاعتقاد. الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني للتأييد ما ذكره المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية، ولكن بحسب الظاهر هو ذكره اعتراضا على الشيخ قدس الله نفسه وانتصارا للسيد الجزائري قدس الله نفسه، ولكنه يصلح أن يكون وجها للتأييد. هكذا قال: ظاهر الرواية أو صريحها هو اختصاص المطاعن على المنجمين بما إذا كان موجبا للخروج عن التوحيد. هذا ظاهر الرواية مع عدم البأس في غيره. الإمام يقول له نعم ما لم ينافي التوحيد أو يخرج عن التوحيد. فإذا فكأن التنجيم بين مباح وبين كفر صريح، يقسم الإمام التنجيم إلى هذين القسمين، فهي تشهد على صدق ما تقدم من شارح تخبر. إذ أن شارح النخبة قسم التنجيم إلى قسمين، قسم حكم عليه بأنه كفر، وقسم حكم عليه بماذا؟ بالإباحة. بينما الشيخ الأعظم قسم التنجيم إلى قسمين، قسم حكم عليه بأنه كفر، وقسم حكم عليه بأنه ماذا؟ فسق. ذاك القسم لملاك الكفر فيه والاعتقاد بما ينافي ضرورية الدين، والقسم الثاني لملاك التنجيم نفسه، لملاك التنجيم نفسه. فالرواية إذن تشهد لما أفاده ماذا؟ السيد الجزائري، ولا تشهد لما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، إذ أنها قسمت المنجم إلى قسمين، إما كافر وإما غير محكوم بالكفر، يعني عمله مباح لا إشكال فيه. فبالتالي هذه الرواية لا تصلح أن تكون ماذا؟ شاهدا لما يريده الشيخ قدس الله نفسه. ولكن ما ذكره يمكن أن يتأمل فيه بمكان من الإمكان، يعني لو جعلنا هذا وجها للتأييد يمكن أن يتأمل فيه. لماذا؟ لأن الشيخ لم يذكر هذه الرواية كمؤيد لما ذهب إليه في مقابل ما ذهب إليه السيد الجزائري، وإنما ذكر هذه الرواية كمؤيد للنتيجة التي وصل إليها، وهي ماذا؟ وهي الحكم بعدم كفر القسمين الرابع والخامس. فهذه الرواية تدل على أنهما ماذا؟ ليس كافرين. فحينئذ نقول لو جاء الشيخ بهذه الرواية كمؤيدا لنظريته في مقابل نظرية صاحب النخبة لم تصلح دليلا لمدعى ولا مؤيدا لمدعى، بل هي تشهد بكلام السيد صاحب النخبة. وأما إذا كان الشيخ قد جاء بها كما هو الظاهر من أجل تأكيد النتيجة التي وصل إليها، وهي أن مجرد الاعتقاد بتأثير النجوم لا يوجب الحكم ماذا؟ بالكفر، ما لم يتنافى مع التوحيد من ناحية الاعتقاد بالتأثير الاستقلالي، فإن ذلك لا إشكال فيه، والرواية تصح أن تكون مؤيدة، إلا أنها بما أنها ناظرة إلى جواز النظر ليست ناظرة إلى جواز الاعتقاد كما أفاد المحقق الشهيدي، تكون مؤيدة ولا تكون دليلا. صار معلوم. هذا خلاصة الكلام حول الوجه الأول من الوجوه الأربعة، ويأتي الكلام حول البقية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ساكم باب الخير شيخ، أنا أحوالك نعمة البشارة شيخ.
من عمل الجاهلية أن تقتل النساء